بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. وصلنا إلى الفصل الذي عقده السيد في الأحكام المرتبطة بالموصى به، والمراد بالموصى به والمال أو العين أو ما شابه ذلك، الذي يوصي الشخص أن يكون مثلا أن ينتقل بعده إلى جهة أو شخص آخر وما إلى ذلك. هذا هو المراد بالموصى به، يعني المال أو متعلق الوصية. هناك شروط للموصى به، وهناك أحكام مرتبطة بالموصى به يذكرها جميعا تحت هذا العنوان، تحت هذا الفصل. أما شرط الموصى به فمن شروطه أن يكون مما له نفع محلل. أولا يكون له منفعة، لا يكون شيء بلا منفعة. أوصي بأن يكون قشر البرتقال لولدي فلان مثلا، حين حتى قشر البرتقال هم يسوون منه مربى، شيء ما له منفعة مثلا. فأولا لابد أن تكون له منفعة، ثانيا لابد أن تكون هذه المنفعة محللة. فمثل مثلا أجلكم الله الخمر التي ليست لها منفعة محللة لا يمكن الوصية بها. ولذا قال يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به. عند العقلاء، عند أهل العرف مثلا، عرفان يقولون مثلا هذه الطاولة لها منفعة يستفيد منها ولو ما لها قيمة مثلا. افرض قد لا تكون لها قيمة الآن في السوق، قيمة سوقية بما أنها مستعملة والناس ما يشترون مثلا افرضوا الخشبيات المستعملة، بعد ما لها قيمة صفر، ولكن له منفعة يستطيع أن يستعملها 10 سنوات بحالتها التي ليست لها قيمة. فالمراد فالمدار على المنفعة، معتدا به، معتد به، سواء أن أكان عينا موجودة أم معدومة. حتى الأعيان التي إلى الآن لم توجد كحمل الدابة مثلا، هذا الحمل إلى الآن لم يخرج إلى عالم الوجود وكونه حملا ولو في بطن أمه، هذا لا يعتبر موجودا، يعتبر إلى الآن ماكو شيء، ماكو ولد. إذا صار ولد صار موجود، الآن معدوم. إذا كانت متوقعة الوجود، كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة، أو منفعة، هذا عدل سواء كان عينا. العدل الثاني لا، مو عين، يوصي بمنفعة شيء. مثلا له دار، لا يوصي بأن الدار لفلان، نفس العين لا يجعلها لفلان، بل يجعل منفعة الدار لفلان، يقول لها له أن يسكن في هذه الدار، أو له أن يؤجرها مثلا، أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود، أو حق من الحقوق، حتى إذا مو عين ولا منفعة، حق. عليكم السلام ورحمة الله. بشرط أن يكون هذا الحق قابلا للنقل والانتقال، كحق التحجير الذي يرى السيد الخوي أنه يقبل النقل والانتقال، بخلاف بعض الحقوق التي لا تقبل النقل، كيمثله بحق القذف. حق القذف يراد به إذا قذف شخص الآخر، فللآخري أن يطالب بحد هذا القاذف، بأن يجرى عليه الحد. حق المطالبة بإجراء الحد هذا يسمونه شنو؟ حق القذف. حق المطالبة بإجراء حد القذف يسمى بحق القذف. وهذا من الحقوق غير القابلة للانتقال. مثلا أنا ما أقول فلان قذفني، زيد من الناس قذفني بلا وجه حق بلا شهود، فثبت لي حق القذف، بمعنى أني أستطيع أن أراجع إلى الحاكم الشرعي وأطالب بإجراء الحد علي. أبيعك هذا الحد، هذا الحق، أنقله إليك هبتين بيعان شراء، هذا مقابل النقل، بأن تذهب أنت وتطالب الحاكم الشرعي بإجراء الحد علي، ما يصير، هذا غير قابل للنقل. نعم حق التحجير، أنا حجرت هذه الأرض وإلى الآن ما أحييتها، حجرتها لأحييها، الآن أرفع يدي عن أولويتي بإحياء هذه الأرض، لي الأولوية بعد التحجير، لي الأولوية بأن أحييها، أرفع يدي عن هذه الأولوية وأقول لك أنت تعال وأحيها وتملكها، هذا قابل للناقل ببيع بهبة بوصية بأي شيء، قابل للنقل. أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه، لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له، لا يقبل الانتقال مطلقا، لا إلى الموصى له، لا ببيع لا بوصية لا بهبة، ما يقبل النقل والانتقال. هناك حقوق لا تقبل النقل والانتقال. مثلا حق الولي، مثلا إذا هذا كان حق، طبعا هذا في تفصيل أنه حق أم حكم، حق الولي بأن يختار لولده، الأب أن يختار لولده أين يعيش أين يتربى، الشؤون شؤون المرتبطة بالولد حق، لو كانت حقا فهي مع الوالد ولا يمكن نقلها، ما يقول ما يقدر يقول مثلا أبيعك حقي هذا، أنت ربي ولدي وعطي فلوس، لا ما يصير هذا. فهناك حقوق لا تقبل الانتقال فلا تصح الوصية بها. إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل، خمر منفعتها محرمة ولكن لها منفعة محللة أيضا، يمكن أن تصنع بها الخل، بهذه الخمر تصنع خلا قابلة للتخليل لأن تتحول خلا، أو التي ينتفع بها في غير الشرب، مثلا خمر ينتفع بها لغرض آخر، كمثلا ما أدري الحين لو صح مثلا هذه المطهرات اللي الكحول مثلا، إذا صدق عليها أنه خمر مو خمر، فيستفاد منها في الطب، يستفاد منها مثلا في الشسمة في تنظيف المكان وتطهير المكان من الجراثيم. فلو كان خمر هكذا مثلا له خاصية أنه ينظف الأسطح والأجسام فله فوائد أخرى، فإذا أوصى بهكذا خمر إما أن أنها قابلة لأن تتحول خلا، أو قابلة لأن ينتفع بها انتفاع آخر، أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت، هي آلات لهو ولكن إذا قطعتها وكسرتها مثلا مركبة من خشب وما أدري كذا وكذا، هذه المواد يمكن استعمالها في شيء آخر، تبني في بيت مثلا، هذا الخشب تكسره تبني في بيت، إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح. فالمدار على وجود مصلحة محللة وليس المدار على أن المنفعة المتعارفة ما هي، لا، قد تكون هناك منفعة غير متعارفة محللة، كسر كان مثلا آلات اللهو المنفعة المتعارفة لها هو اللهو بعد، وهي منفعة محرمة، ولها منفعة ولو غير متعارفة بأن أكسرها واستعمل خشبها مثلا في بناء شيء، في صنع شيء، هذه المنفعة كافية ولو غير متعارفة. يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث، هذا الشرط الآخر. فالشرط الأول أن تكون له منفعة، الشرط الثاني أن تكون منفعته محللة، الشرط الثالث أن لا يزيد على ثلث تركته، ليس للميت حق الوصية بالأكثر من الثلث. فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد، إذا قال ادفعوا نصف تركتي للفقراء، لا، نأخذ الثلث فقط، المقدار الزائد على الثلث يبطل كأنه لم يوصي. إلا مع إجازة الوارث. نعم، الوارث إذا قال هذا أبونا مثلا وصى بأن ندفع نصف تركته، فنحن ندفع النصف، نرضى بالدفع، نجيز هذه الوصية، هذا لا مانع منه. وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر. إذا ولد قال لا، والدي قال نصف، أنا ما لي شغل، أنا على الشرع بس الثلث أدفع في الذي قال. الولد الآخر قال لا، دام أن والدي قال مثلا نصف، أنا أدفع النصف، فيذهب ثلث من لم يجز، ثلث نصيب من لم يجز، ونصف نصيب من أجاز. يعني ما يقدر أحدهما يلزم الآخر بما يريد، كل واحد نصيبه. وإذا أجازوا في بعض الموصى به، مثلا قال بيتي لفلان، ما أدري داري لفلان، ما أدري سيارتي لفلان، كذا اللي عنده وزع، وهذه الوصية كانت أكثر من الثلث، كل أملاكه مثلا أو نصف أملاكه وصى بها، فيستطيعون أن يختاروا بين الموصى به، بأن يقولوا مثلا البيت لا نرضى بأن يذهب، هذا الثلث نخليه في غير البيت مثلا، أو لا نرضى بالنصف ولكن لا في البيت مثلا، في الأعيان الثانية إذا ساوى النصف. فنجيز في بعض الزيادة على الثلث ولا نجيز في البعض الآخر، فهذا الزائد على الثلث تستطيع، أو الوارث يستطيع أن يختار فيه، بعضه يجيزه وبعضه لا يجيزه. صح فيما أجازوه وبطل في غيره. لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة، هذا واضح. إذا توفي الموصي وبعد الوفاة وكانت وصيته زائدا على الثلث، وبعد الوفاة أجاز الوارث، هذا لا إشكال في أن هذه الإجازة نافذة مجزية. إذا في حال الحياة أجاز، قبل ما أبوه يموت يعلم بأن أباه قد وصى بنصف ماله لا بثلث ماله، وقال أنا أجيز في حياة أبيه، وفي الاجتزاء بها يعني بالإجازة حال الحياة قولان أقواهما الأول. نعم، الاجتزاء يعني، فلا فرق بين الإجازة التي تصدر من الوارث في حال حياة المورث وبين الإجازة التي تصدر من الوارث في حال موت المورث. ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته، ماكو، إذا أجزت خلاص بعد، دام أن الإجازة نافذة سواء في الحياة وفي الموت، لا طريق للرجوع عن هذه الإجازة سواء في الحياة أم في الموت، ولا أثر للرد إذا لحقته الإجازة. نعم الرد إذا ردت قلت لا هذه الوصية أنا لا أعمل بها، هذه الوصية الزائدة على الثلث لا أعمل بها، فلك أن تغير رأيك بعد ذلك وتجيز، هذا ممكن. أما إذا أجزت ثم تريد أن ترد هذا غير ممكن. لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته، عادي الوصية حال الموت في مرض الموت نافذة، ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا. هذه من الأسئلة الشائعة، مع أن قد احنا نستغرب، والوصية بعد خلاص يتصلون يقولون أنا فقير شلون أبوي موصي كذا، يقول له وصيته وهو أمواله، يقول لا أنا فقير شلون موصي، ويعيد علي الحج. لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الوصي أنها أو قصد الوصي قصد الموصي عفوا قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره يعني بقدر الثلث أو أقل صح، مثلا وصى قال ادفعوا عني 100 دينار للفقراء وهو أصلا مو ملتفت أن هذه 100 ثلثة مو ثلثة شنو هذا من الوصية، أصلا يمكن ما يدري أن وصية الميت تكون نافذة فقط في الثلث، عادي المهم أنه إذا كان بمقدار الثلث أو أقل تكون نافذة، لا يحتاج إلى أن يقصد أن هذه الوصية من ثلثي، لا هكذا إذا وصى مطلقا لا لم يعين لا الثلث ولا غير الثلث تكون نافذة. نعم المسألة التالية إذا عين قال هذا من ثلثي وذاك مثلا من غير ثلثي من الثلثين، هكذا إذا عين ما أطلق قال ادفعوا 100 دينار من تركتي، لا قال ادفعوا من ثلثي مثلا 100 دينار ومن غير ثلثي من الثلثين مثلا 200 دينار، فالذي في الثلث نافذ، الذي في غير الثلث شنو متوقف على إجازة الورثة. إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحة الثانية أيضا، وإلا بطلت الثانية وصحة الأولى فقط لأن الأولى خو في ثلثة. إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل، هذه كلها فروع الكبرى فيها واضح أن الميت يستطيع أن يوصي بثلثه والزاد على الثلث متوقف على إجازة الورثة، كل هذا ولكن صور مختلفة، يعني تارة يقصد أن يكون من الثلث تارة لا يقصد يطلق الكلام مثلا، هذه اختلافات فرعية وإلا أصل المطلب اتضح. إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل يعني كون الوصية من الأصل أو كون هذه العين من الأصل، نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة، ما قصد ثلث، قال مثلا هذه العين هذه السيارة التي أنا أملكها لا أقصد أن هذه ثلثي، لا من كل التركة هذه السيارة للفقراء، فقصد من الأصل، فثلث هذه السيارة تكون شنو الوصية فيها نافذة، والثلثين يتوقف نفوذ الوصية فيهما على إجازة الوارث، لأنه قصد أن يكون من الأصل، من أصل تركته. على إجازة الورثة، كما إذا قال فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمر، فالفرس خلاه شنو من جميع التركة قبل التقسيم إلى ثلث وثلثين، قال هذا الفرس لزيد، بما بغض النظر عن أني أستطيع أن أوصي بثلث وصيتي أو لا، هذا من أصل التركة قبل التقسيم أصلا إلى ثلث وثلثين، هذا لزيد. ثم يبقى غير هذا الفرس، فأستطيع أن أوصي بماذا؟ بمقدار الثلث من غير هذه العين، فأوصي لعمر مثلا، وثلثي من باقي التركة لعمر، فإنه تصح وصيته لعمر. يبقى هذا الفرس اللي ثلثه له أن يوصي به، ثلث الفرس، والثلثين والثلثان الآخران لا يستطيع أن يوصي بهما، فتنفذ الوصية في ثلث الفرس فقط لزيد، الثلثان الآخران يتوقفان على إجازة الوراث. وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة، وإلا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة. طبعا هذه حالة ما تخطر في بال أحد، يعني أن يوصي بشيء قبل التقسيم، يقول قبل ما تقسمون إلى ثلث وثلثين هذا لفلان، خل أبين وضعه بعدين تعالوا الباقي إنزين ثلث لي، فأوصي بأن يكون كذا وكذا. إلا إذا واحد مو ملتفت عباله يقدر يوصي بالأعيان مثلا، وبعد ذلك غير الأعيان مثلا الأموال له ثلثها، فخطأ يوصي هكذا، نعم. أما في حالة عادية وهو ملتفت أن ما لحق غير الثلث، عادة ما يوصي هكذا، يكون الفرس لفلان وال باقي من الثلث لعمر مثلا، مو يقول كل الثلث لعمر والفرس لفلان، بحيث يحصل نوع من التنافي بين الحقين. على أي حال هذه مسألة بالنهاية، إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث، فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت. إذا قال مثلا بيتي لفلان، ما قال ثلثي لفلان، قال بيتي، فهذه البيت واضح بعد إذا قيمتها أكثر من الثلث الوصية تنفذ فيها بمقدار الثلث، إذا مساوية أو أقل تنفذ الوصية بها بهذه البيت، بهذا البيت بتمامها. فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة. مسألة أخرى أيضا واضحة، هذه المسألة والمسألتين الآتيتين مرتبطة بأن يوصي بكلي لا بعين محددة في الخارج، هذه البيت لفلان، ما أدري هذه السيارة لفلان، لا، بأن يوصي بكلي، مثلا يقول 1000 دينار من مما أملك، هو يملك ملايين مثلا، ويملك بيوت ويملك سيارات، 1000 دينار من من مجموع هذه البيوت والسيارات والما أدري الأموال اللي في البنوك، 1000 دينار بنحو الكلي من دون تعيين، بنحو الكلي في هذه الأموال لفلان مثلا افرضوا. فهذه المسائل مرتبطة بهكذا وصية، إذا أوصى بكليا لشخصين، إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت، إذا كانت عين أو إذا كان كليا كألف دينار، متى لا بد أن ننظر في النسبة بين هذه العين أو هذا الكلي وبين باقي الأموال لنرى هل هذا أكثر من الثلث أم أقل من الثلث أم مساوي للثلث؟ هل المدار على نسبة هذه الوصية إلى باقي الأموال حين الوصية؟ لعل حين الوصية وهو ما عنده إلا 1000 دينار فهذا أكثر من الثلث، ولكن حين الموت عنده 1,000,000 دينار مثلا، هذا ولا شيء في ثلث ما يملك، فهل المدار على الثلث حين الوصية أم المدار على الثلث حين الموت؟ واضح أن المدار على الثلث حين الموت. قد الإنسان يوصي وهو صغير مثلا، يقول ثلث أموالي لولدي، وللحين ما عنده ولد مثلا، وما عنده ولا فلوس، ثلثة يساوي 0، وبعدين يملك. فينظر إلى حال الموت. إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية. فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية وصارت حين الموت بمقدار الثلث، إما لنزول قيمتها، يعني هذا اللي كان نصف نزلت قيمته، مثلا كان عنده سيارة، السيارة صارت مستعملة أو صار موديلها قديم بعد خلاص نزل سعرها بحيث ساوت الثلث فتنفذ الوصية في تمام السيارة، أو لارتفاع قيمة غيرها، لا مو أن هذه قيمتها نزل، باقي أملاكه مثلا كان عنده بيت، هذا البيت سعره ارتفع بحيث صارت السيارة ثلث مجموع الأملاك بعدما كانت نصف، أو لارتفاع قيمة غيرها، أو لحدوث مال له، لا هذا قيمته نزلت ولا هذا قيمته ارتفعت، حصل لمال آخر قبل ما يموت، لم يكن حين مال له لم يكن أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية، صحة الوصية في تمامها، المهم أنه حين الموت يساوي الثلث أو أقل من الثلث، ما يزيد على الثلث، هذا واضح. والمراد بالكلي قلنا هو أن يوصي بلا تعيين، والمراد بالعين يقول لا هذه العين، فلا فرق في المسألة بينهما سواء كان بالكلي أو كان بالتعيين، عين قال هذه السيارة لزيد أو قال 1,000 دينار لزيد، ومن حين الوصية إلى حين موته هذا 1,000 مثلا بعدما كان نصف أملاكه صار ثلث أملاكه، صار 10 أملاكه، فالمدار حين الموت سواء كان كليا أم كان معينا في الخارج. إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت، إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه، كان عنده أموال هذه صرفها، فهذه العين اللي كانت بمقدار الثلث حين الوصية الآن صارت بمقدار النصف حين الموت، نفذت الوصية بما يساوي الثلث، ما لنا شغل بالعين، العين إذا زائد على الثلث ولو هو قال هذه السيارة لفلان، مو كيف يقول هذه السيارة لفلان دام أنها تسوى أكثر من ثلث أمواله، تنفذ الوصية بمقدار الثلث وبطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة، عرفنا بعد إذا أجاز الورثة كل شيء يصير. إذا أوصى بكسر مشاع، كسر مشاع يعني نسبة بنحو الكلي، كسر مشاع كان يقول مثلا نصف هذا الكيس من الفواكه مثلا، نصف هذا الأرض، بلا تعيين، ما يعين يقول هذا النصف من الأرض، لا، نصف ما اللي يصدق على هذا النصف وذاك النصف، ويمكن تقدر تطلع شنو ملايين الأنصاف في أرض واحدة. هذا يسمونه كسر مشاع، يعني كسر من العين، جزء من العين ولكن بنحو الكلي، لا تعيين فيه. ما قال هذا النصف من هذه الشجرة مثلا وما قبلها فلزيد، هذا النصف لزيد مثلا، لا، قال نصف أرضي سواء من هذه الشجرة إلى ما قبلها أو من هذه الشجرة إلى ما بعدها أو إلى جهة الشمال أو من جهة الجنوب اللي كان. هذا يسمونه كسر مشاع. إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث، قال ثلثي لفلان، فكان قيمة ثلث أمواله أو ربع أمواله أيا كان، مو لازم يكون الثلث، كان قيمة هذه الوصية حين الوصية مساوية لقيمته حين الموت. مثلا الآن يملك مثلا 1000 دينار، قال ربع أملاكي، كل أملاكي 1000 دينار مثلا، قال ربع أملاكي لزيد مثلا، وحينما مات أيضا كل أملاك تسوى كم؟ 1000 دينار. هذا واضح أن الوصية نافذة بما أنها أقل من الثلث أو بمقدار الثلث مساوي للثلث، والقيمة لم تتغير، قيمة أمواله حينما وصى كانت 1000، فربعها كان 250 دينار. الآن حين موته أيضا كذلك، حين يكون أمواله تكون 1000 دينار وربعها مثلا 250 دينار، فما تغير شيء، أكيد الوصية نافذة. وكذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه. يعني شنو إذا كان أقل؟ فإن كان حين الوفاة مساويا للثلث تنفذ، إذا كان أقل من الثلث ولا أقل من تلك القيمة، يعني إذا قلت القيمة. لا، يبي يقول شنو؟ يبي يقول هذا الربع مثلا اللي وصى، ما نقول ثلث على اساس لا تختلط طويلي، هذا الربع الذي وصى به، هذا الربع حين الوصية كان يسوى كم؟ لأنه كان عنده 1000 دينار، كان يسوى 250 دينار، يصير 250 دينار، فكان نافذا. الآن خفت القيمة، الآن صار له شنو فيها بين الوصية وبين الموت بعض أمواله راحت مثلا، فهذه النسبة الربع اللي عينه صار 200 دينار، بعد ما صار 250 دينار، قل. هذا اللي يقصده. وكذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة، أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية، هني المشكلة. إذا هالألف صارت 2000، فهالربع كان يقصد فيه 250 دينار بالتعيين، ما كان يقصد الربع هذه النسبة، كان يقصد شنو 250 دينار، بس ذاك الوقت لأنه كان عنده 1000 دينار قال ربع أموالي، هكذا عبر، وهو يقصد 250 دينار، أو لا كان يقصد الربع أيا كانت أموالي، سواء كان 1000 دينار سواء كان 1000000 دينار، ربعه لزيد. فهني تحصل المشكلة، إذا قيمة المجموع ارتفعت فهذا الربع أيضا يرتفع، فهل كان يقصد ما عينه من المبلغ أو كان يقصد ما عينه من النسبة؟ إذا كان يقصد المبلغ فنعطيه 250 دينار، حتى لو أمواله صارت شنو 1000000000 دينار، نعطيه 250، نقول كان يقصد هذا المبلغ. أما إذا كان يقصد لا نسبة أيا كانت أموالي، كان 1000 2000، إذا صارت 2000 هذه 250 تصير 500، وهكذا. وكذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة، أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية كما لو تجدد له مال، فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضا؟ يعني هل 1000 صار 2000، فهل لابد أن 250 دينار اللي وصاهم لزيد هم نسويهم 500 دينار نطلع ربع الألف الجديد أيضا؟ فهو لا يخلو من إشكال، وإن كان الأقوى الأول يعني أنه لا بد من الإخراج، من ظاهر الإتيان بالنسب حينما يقول ربع أموالي، لو أراد المبلغ لقال 250 دينار، يوم اللي يقول ربع أموالي يعني ربع أيا كانت أموالي، كانت 1000، 2000، 5000 أيا كان، إلا إذا قامت قرينة على أن لا هو صحيح عبر بالربع بس كان يقصد المبلغ المعين 250 فقط، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير. يعني هذا التعبير بالربع هذا تعبير مشير إلى 250 دينار، هو يريد 250 دينار، هذا تفنن في التعبير فقط، مو أنه كان يقصد أي ربع كان، يقصد 250. نعم إذا قامت قرينة على ذلك، صعب إقامة القرينة على ذلك، يعني يقول واحد ربع وما يقصد الربع، يقصد المبلغ المساوي للربع في هذا الحين.
حتى لو كان يقصد ربع 100 دينار مثلا أو ربع ملك 100 دينار مثلا،
هو أقول إذا يعني صعب تستحصل هذه القرينة من كلام اللي قاعد يوصي، يعني أقول 25 دينار، إذا ربع 100 دينار شنو بعد، قول 25 دينار خلصنا، يعني مستبعد أن الواحد يريد مبلغا خاصا ولكن يأتي بالكسور والعمليات الرياضية، قول 2 + 5 = 3 هذا عطوه حق فلان مثلا،
يمكن أستاذ رياضيات،
إلا إذا أستاذ رياضيات
مو مخلينا مرتاح في الدنيا
قبل لا يموت سلم امتحان.
إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير. هذه الأموال اللي أنا عندي الآن ربعها اللي هي مثلا في المثال 250 دينار، هذه 250 دينار أعطوها لزيد، فإذا تبدل
ليش ما صار نفس الكلام في الأقل؟
في الأقل لأن من المستبعد أن يعبر بالربع، وإذا قل الأموال وهو هم راح يذكر إذا تبدلت الأموال، يعني نفس الشيء تقريبا فيما إذا قل أو إذا تبدلت الأعيان، في الأقل ما يعب هالكلام، لعل لأن ما يعبرون هكذا بأن يعبر بالربع ثم يقول حتى لو قل أنا أقصد ذاك الربع اللي كان في حين الوصية، ما أدري شنو وجهه اللي ما يعب. يعني لو فصلنا في الزيادة لكان مجال للتفصيل في النقيصة أيضا، بالنهاية مطلب استظهاري، يعني ظاهر عبارة الوصي، يعني لازم نشوف، لعل السيد يقول لا إذا عبر بالربع وقل المال ما نقدر نأخذ بالربع الذي كان حين الوصية، الآن مثلا كان 1000 دينار حين الوصية فربعه 250 دينار، حين الموت صار المجموع 800، نبقى نعطيه 250، لعل السيد يستبعد هذا. إيه هو الشيخ يقول ربع 1000، يعني هم هذا التفصيل يأتي في حال نقصان المال، أقول ما أدري شنو وجهه، إنه ما ذكر في وجه النقصان وذكر في وجه يعني في صورة الزيادة، وإلا نفس المطلب إذا تحتمل أن الموصي ذكر الربع وأراد أي ربع، أو أراد عفوا أراد الربع المعين من الآن اللي الآن ربع أمواله لا حين الموت، فكذلك تستطيع أن تتصور ربع أمواله مثلا في حين الوصية إذا قلت القيمة أيضا يمكن. يقول هني تحصل مشكلة إذا وجدنا قرينة على أنه يريد مثلا ربع. قبل ما نكمل هذا هم لعل من باب المثال يعني هم ما يعرف. لأنه هو مثل بالثلث، فإذا قلت القيمة بعد ما تقدر تبقى على المقدار الذي، فمن باب المثال هذا جايبه. فقد يكون قاصد أن حتى في حال الزيادة أو النقصان كلاهما المسألة واحدة، ولكن بما أن مثاله مثال الثلث فإذا قلت القيمة بعد ما تقدر تعطي أكثر من الثلث، أكيد الثلث يقل. خب يقول إذا وجدنا قرينة على أن الموصي أراد ثلث أمواله حين الوصية، قال هذه الأموال التي أنا لدي الآن، ما لكم شغل بعدين شنو أحصل، هذه الأموال مثلا لي بيت واحد، لي سيارة واحدة، هذه الأموال ثلثها مثلا لفلان، ربعها لفلان، بغض النظر أن حين موتي هذا البيت الواحد يصير بيتين، يصير ثلاثة أربعة، لا، هذه الأموال اللي الآن. فإذا وجدنا قرينة على أنه يريد ثلث هذه الأموال، ثلث هذه الدار، هذا البيت مثلا، وبين الوصية وبين الموت مثلا باع هذه الدار، راحت تبدلت، شرى بدالها دار أخرى، فلا محل لهذه الوصية بعد، موضوع الوصية انتفى، فلا نصيب لهذا المسكين اللي وصى له، لأن وجدنا قرينة على التعيين، قال نصف هذه الدار وهذه الدار راحت، خلص ماكو وصية. فإذا وجدنا قرينة على أنه يريد كسرا من الأموال حين الوصية، لابد أن تكون تلك الأموال باقية إلى حين الموت، نفس بأعيانها تكون باقية، ما تكون متبدلة. فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شيئا، أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار الثلث الموجود حينها. يقول لا، مو ما عين، قال هذه الدار، قال اللي أنا عندي الآن بغض النظر عين هذه الدار أو دار أخرى، الآن كم قيمتها؟ أنا ناظر إلى قيمها لا إلى أعيانها. قيمة ما أملكه الآن 1000 دينار، ولو قد أبدل هذه الدار بدار أخرى هم قيمة 1000 دينار مثلا، أنا ناظر إلى القيمة. فإذا حصلت بعد ذلك مثلا 10,000 دينار، هذا غير داخل في هذه الوصية، هذه قرينة بعد أصعب من تلك القرينة. يعني من وين نحصلها؟ أنه يريد هذه العين تعيينا، ثلث هذه العين، أو يريد ثلث قيمة هذه العين، ولو العين تبدلت قيمتها كم قيمتها الآن حين الوصية لا حين الموت. وكذا إذا كان كلامه محفوفا بما يوجب الإجمال، بما يوجب إجمالا أو إجمال المراد، فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الأقل. يقول إذا كلامه مخربط ما فهمنا منه شيء، نهاية يبي يوصي بأمواله حين الموت، ولا يريد أن يوصي بأمواله حين الوصية بأعيانها، بحيث إذا الأعيان تبدلت الوصية يرتفع أثرها، أو بأمواله حين الوصية بقيمها بغض النظر عن أعيانها. إذا ما درينا شنو نشوف أيه الأقل، ندفع الأقل، إيه القدر المتيقن. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.